بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهة الثانية المتقدمة، وقد ذكرنا أن عنوان البحث هو حكم الأثر الزائد في أحد أطراف العلم الإجمالي. وقلنا بأنه إنما يقاس العلم الإجمالي بلحاظ ما يدخل في العهدة، وقلنا أيضا بأنه إذا حصل علم إجمالي شكلي كالتردد في موضوع واحد بين الأقل والأكثر وجريان البراءة عن الأكثر فلا علم إجمالي منجس، وهذا واضح بلا كلام، وقد مثلنا له بما لو علمت بأنني إما أنا مقروض لزيد بخمسة دنانير أو أتلفت ماله هو وبعشرة دنانير، على كلا التقديرين أنا إما مشغولة ذمت بخمسة وإما بعشرة، الخمسة قدر متيقن والخمسة الثانية شبهة بدوية تجري عنها أصالة البراءة، وكذلك الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين في موضوع واحد بناء على جريان البراءة عن الأكثر كما هو التحقيق في محله. جيد، ثم نقلنا بعد ذلك ما ذكره المحقق النائيني، وذكرنا أن ظاهر كلامه الحديث عن الأصل المستقل، لا نفس الأصل بلحاظ الأثر الزائد، يعني أصلت البراءة فيها الطرف أو الطهارة فيها الطرف، أصلت الطهارة فيها الطرف وأصلت الطهارة فيها الطرف إلى أثرين، جواز الشرب وجواز التوضي، فيسقط الأثر بلحاظ جواز الشرب ولا يسقط بلحاظ جواز التوضي، فإن هذا لا يقول به ذو مسك كما قلنا، فضلا عن عملاق الأصوليين شيخنا رضوان الله عليه، إذ الأصل إذا سقط سقطت كل أثاره. إنما ظاهر كلامه ما لو اختص أحد الطرفين بأصل الطول ترخيصي، كما لو كانت أصلت الطهارة مع أصلت الطهارة وفي أحد الطرفين تجري أصلت الحل من دون الطرف الآخر، لكن هذا الكلام أيضا إذا كان مقصود المحقق النائيني فهذا لا ينطقي مع ما أفاده سابقا، ها، من أن الأصل الطولي الترخيصي يدخل مع الأصلين العرضيين في المعارضة، ولم يفصل المحقق النائيني بينما لو كانا متسانخين أو لم يكونا، ولعل هذا الذي حدا بالسيد الخوئي أن يحمل كلام أستاذه النائيني على المعنى الغريب، وهو أن يكون الأصل الجاري في كل من الطرفين واحدا، غاية الأمر يفصل بلحاظ آخر نفس الأصل، فأشكر عليه السيد الخوئي، قال لي يا شيخنا النائيني إذا تعرض الأصلان وتساقطا من أين سيبقى أثر لأحد الطرفين ما دام الأصل قد سقط؟ معنى تعرض الأصول وتساقطها أنه آثار الأصول تنتهي، فعلى كيف سأثبت جواز التوضي بهذا الماء بأي أصل؟ نحن بالشبهة البدوية إذا شكينا طهارة الماء منقول بأن نثبت طهارة الماء ليجوز أن نتوضى فيه بأصلت الطهارة، فإذا أصلت الطهارة فيها الطرف سقطت مع أصلت الطهارة في ذاك الطرف، فكيف سيبقى الأثر الثاني الذي لا يعارض بالأثر الأول؟ عموما هذا كلام ملتبس انصافا، فحمله على هالمعنى العجيب الغريب الذي لا يتوهم وقوع النائين في التباس من جهته، وحمله على المعنى الآخر وهو ما لو اختص أحد الطرفين بأصل طول ترخيصه أيضا لا يخلو من شيء من غرابة انصافا، يعني لأن الشيخ النائبي موقفه واضح في أن الأصول الثلاثة تتعارض. وسيد الخوي حينئذ لو وصلت لهون وكان المقصود الأصل الطولي أيضا موقفه واضح، فيما لو كان الأصلان من سنخ واحد فيتعارضان تعارض داخلي وننتهي إلى الأصل الطولي، أما إذا كان من سنخين فيدخل الأصل الطولي في المعارضة أيضا. هذه المسألة السابقة اللي أطلنا فيها. كما لا يخفى الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف إجا للسيد الخوئي وقال يا سيدنا الخوئي أنت بيظهر منك أنك موافق بأن الأثر الزائد خارج عن دائرة العلم الإجمالي، بدليل أنك قلت بأن الأثر الزائد إنما لا نثبته باعتبار عدم وجود أصل ترخيصي مخصوص به، ونتيجة ذلك أنه إذا كان له أصل مخصوص به جرى فيه بلا محذور، مع أن هذا الطرف الآخر قطعا داخل في العلم الإجمالي. أقول يا إخوان أنا ما أدري الشهيد الصادق منين فهم المعنى من السيد الخوئي، بس السيد الخوئي عم بيقول الأثر الثاني لا يوجد أصل يختص به حتى ننفي، هذا بيعني أنه مش داخل بالعلم الإجمالي يا سيدنا الشهيد. ما السيد الخوئي من أول الأصول لآخر ينادي بأعلى صوته هو والنائين أنه العلم الإجمالي تنجزه متوقف على تعارض الأصول من الطرفين، فإذا فيه أصل مختص هذا لا يعني أنه خارج عن العلم الإجمالي، هذا يعني أنه يكون داخل في العلم الإجمالي لكنه مخصوص بلحاظ هذا الأثر بأصل لا يعارضه أصل في الطرف الآخر، وهذا ليس خروجا عن العلم الإجمالي بل هو دخول في العلم الإجمالي كما لا يخفى. ثم إن الشهيد الصادر أفاد في المقام، وهو محل استشكال أيضا مع السيد الخوئي، أنه في المقام ينبغي أن يقال بأن لدينا علمين إجماليين، علم إجمالي بحرمة الشرب من طرف الماء المضاف، أو حرمة الشرب من طرف الماء المطلق، وعلم إجمالي ثاني حرمة الشرب من طرف الماء المضاف نفس الطرف السابق، حرمة التوضي من طرف الماء المطلق، فيكون لدينا علمان إجماليان منجزان. أليس العلم الإجمالي يقاس بحسب الدخول في العهدة والذي يدخل في العهدة، مش عنوان النجاسة وعنوان الطهارة، آثار النجاسة والطهارة التكليفية، وعلى هذا الأساس ينبغي أن نقول بقول الشيء الصار بأن الأصل الموجود في الطرف الأول اللي هو الماء المضاف اللي هو قاعدة الطهارة تعارض الأصلين حتى لو وجدا في طرف الماء المطلق، الأصل المربوط بجواز الشرب والأصل المربوط ب جواز الطواف. لكن إنصافا يا إخوان، هذا الكلام بهالمقدار قد يعد من الغرائب، وإن صدر من الشيء الصدر. إذا العبرة بجواز الشرب للشك في الطهارة والنجاسة، والعبرة بجواز التوضي هنا مش للغصبية، سببها الشك في الطهارة والنجاسة، والشك في جواز شرب المضاف الطهارة والنجاسة، هذا فرض البحث يا سيدنا. فلما كان هذا فرض البحث فعلينا حينئذ أن ننظر في الأصول الجارية في الموضوع، في الشبهة الموضوعية، وأنه هل النجاسة في ألف أم في باء. فإن الموضوع المربوط بجواز التوضي لا يكون إلا في طول إثبات الطهارة، ما في شيء ثاني، وذاك أيضا كذلك. نعم، لو افترضنا أنه يوجد أثرون ثاني طولي فصار داخل في المسألة السابقة التي نقحناها، فلا نعيد شيئا منها، وإلا فإن مجرد وجود أثرين لا يشكل علمين إجماليين حقيقيين. صحيح العلم الإجمالي بحسب ما يدخل في العهدة، لكن موضوعه أيضا ملحوظ في المقام. إذا سألك سائل لماذا تشك في جواز الشرب؟ قال له لاحتمال كون النجاسة فيه. لماذا تشك في جواز التوضي؟ في سبب ثاني؟ أو الجواب نفس الجواب؟ الجواب نفس الجواب، لعلمك بأن النجس إما وقع في هذا أو في ذاك، هذه لوازم النجاسة وآثارها. فإذا جرت قاعدة الطهارة فلا أصل طولية تمت في البقاء، لأن موضوع الشك هو الطهارة لا أكثر ولا أقل، كما لا يخفى. نعم في قواعد بتجري، هي صحيح مثل أصالة العلم، لكن يأتي البحث السابق حينئذ. هذه في النسبة لجواز الشرب في أصل طولي، مش بالنسبة لجواز التوضي، وهذا معاكس لتلك المسألة. صاير فيه بالبحث خلط بين المسألتين يا أخوان. ثم إن السيد الخوي على الله مقامه الشريف قد أفاد في نهاية التنبيه الخامس، بعد أن أفاد بأنه لو كان الموضوع واحدا، وهو ما قدمته في بداية البحث بالأمس، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر بحسب المسبب، وإن كانا متباينين بحسب السبب، يعني إما 5 دراهم قرض وإما 10 دراهم قيمة متلف، قال ما ذكرته من جريان الأصل الترخيصي عن الزائد، وأنه لا يكون علما إجماليا منجزا لأنه بلحاظ المسبب شك بين الأقل والأكثر، إنما نقوله فيما إذا لم يكن هناك أصل يجري في الموضوع يحكم أصالة البراءة في المقام، وهذا واضح وبديهي هذا، لأنه دائما الأصول الموضوعية متقدمة على الأصول الحكمية، وهذه قاعدة عامة يا أخوان في الحياة الأصولية، دائما الأصل الذي ينقح الموضوع أو ينفي الموضوع مقدم على الأصل الذي يجري في الحكم على تقدير وجود الموضوع أو انتفاء الموضوع باعتبار أنه سببي بالنسبة له، لأن الحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه وينتفي بانتفاء موضوعه. فإذا وجد أصل استصحاب مثلا يثبت الموضوع لأن الحالة السابقة ثبوته، فلا نحتاج حينئذ لترتيب الحكم عليه إلى أصل عملي كما لا يخفى. وكذلك الأمر إذا جرى الأصل لنفي الموضوع ينتفي الحكم تلقائيا. ثم مثل بهالمثال السيد الخوي، أرجوكم انتبهوا يا إخوان، قال فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقات الدم أو البول، بلحاظ الآثار ثوب واحد، إما مستندة نجاسته إلى البول أو إلى الدم. الدم بده تطهير مرة، البول بده مرتين مثلا أقل وأكثر. لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانية، باعتبار أن وجوب الغسل الأول معلوم سواء كان دم أو بول، والغسل الثاني مشكوك الوجوب فيرجع إلى البراءة عن الزائد. ها؟ ليش؟ وذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر. هذا الثوب المشكوك أنه تنجس بالبول أم بالدم غسلته المرة الأولى، إذا دم طهر قطعا، إذا بول بعده نجس قطعا. بيقول بنشغل البراءة عن وجوب التطهير مرة ثانية، لأنه يدور أمر وجوب التطهير بين المرة والمرتين. طبعا الوجوب المقصود الوجوب الشرط، الوجوب الوضعي، مش الوجوب بالمعنى التكليفي. ها؟ جيد. والسيد الخوي لما عم بيقول تشغل البراءة المقصود بالحكم الوضعي مش بالحكم التكليفي. ها؟ وإشكال الشهيد الصدر عليه كيف تشغل براءة والحال أنه هنا ليس حكما تكليفيا أيضا من الغرائب، حقا من الغرائب، وهذا شائع في الأصول، يقولون البراءة عن حكم الوضعي أيضا ما في مشكلة، الشرطي الوضعي ويقال بإجرائها في موردها لأنه يترتب عليها فيما بعد حكم تكليفي. بمعزل لسه عن هالإشكالات، قال ليش ما بتشغل براءة؟ لأن الاستصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة عن لزوم الغسلة الثانية، يعني شرطيتها في الطهارة. أشكل هنا الشهيد الصدر، هذا أشكل بحق، قال له هذا الاستصحاب الحاكم محكوم كمان لاستصحاب سابق عليه. أنا ليش بشك أنه طهر أو ما طهر يا أخوان؟ مش لشك في أنه، أرجوكم انتبهوا شوي، مش لشك في أنه أصيب بالدم أم بالبول، قال هذا محكوم لاستصحاب عدم إصابة البول له، ولا يعارضه استصحاب عدم إصابة الدم له. ليش؟ لأن باستصحاب عدم إصابة الدم أنت شو بتثبت؟ اللي شو الأثر الشرعي؟ أصل العملي ما بيجي إلا بيحاض أثر شرعي. شو بتثبت باستصحاب عدم الدم؟ عدم لزوم التطهير مرة الأولى، وهذا معلوم تفصيلا، بينما باستصحاب عدم إصابة الدم شو لازمه؟ عدم إصابة البول أنفي وجوب الغسل الثاني، وهذا مدلول مطابقة مش مدلول التزام. استصحاب عدم الدم يا إخوان على الإصابة، إما بتثبت أنه أصيب بالبول أصل مثبت، وإما بنثبت أنه مش لازم نغسل بالمرة، وهذا معلوم تفصيلي، لأنه إن كان دما فمرة وإن كان بولا فمرتين، على المرة معلوم تفصيلي. بينما باستصحاب عدم إصابة البول ننفي وجوب الغسل مرة ثانية، فيوجد استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب. هذا إشكال صحيح من الشهيد الصادق على السيد الخوي بلا إشكال، لكن الفكرة الكبروية من السيد الخوي فكرة سليمة يا أخوان. والخلاصة أن هذا البحث ما له صورة سليمة، هذا البحث الجهة الثانية. بعد هذا انتهى البحث في الموقف الثالث المعقود للركن الثالث. البحث يأتي إن شاء الله في الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.